بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فمما أخذناه في درس الأمس ما ذكره ابن عقيل رحمه الله تعالى من أربعة أمور تقارن السلام، فمن يأتي لنا بهذه الأربع جميعا؟ تفضل. المصافحة والمعانقة، يعني التقبيل بشكل عام. نعم، والقيام. أحسنت أخ عمر، تفضل. طيب، قال المصنف رحمه الله تعالى مما ذكره، ذكر أنه لا بأس بالمعانقة، فهذا السؤال للأخوات: ما هو الدليل على ما ذهب إليه المصنف من مشروعية المعانقة؟ قال: ولا بأس بالمعانقة. وأما السؤال: فهل المعانقة لكم مشروعة في كل حال أو في حال دون حال؟ الآن هنا سيأتي التفصيل، يعني من أراد أن يجيب فلا بد أن يجيب بالتفصيل. تفضل. نعم، فقط. ما هو الأصل فيها؟ أنت قبل أن تأتي أنت إذا أردت أن تجيب على السؤال، أولا لا بد أن تأتي بالأصل في المسألة، ثم بعد ذلك تذكر الأحوال والاستثناءات. الأصل الجواز، أي أنه له أن يعانق في كل حال على هذا الكلام. لا، اختلف القول الآن. سنحول على أحد آخر، تفضل.
جواز لكن لا يكون في سعة.
لا يكون في سعة، نريد جواب آخر. لا، نريد أيضا. لا، الآن عندما تريد أن تجاب قل الأصل في ذلك هو السلام والمصافحة، وأما المعانقة فلم تكن من عادة الصحابة أنهم ماذا؟ أنهم يتعانقون، لكن شرعت المعانقة على ما دلت عليه النصوص في أحوال، منها عند ماذا؟ عند السفر، ومنها أيضا هذا ما ذكرنا لعل بالأمس وإن كان ذكرنا الدليل عليه، عند حصول البشارة. فعند حصول البشارة كما في حديث ماذا؟ كعب بن مالك. أحسن، في حديث كعب بن مالك، فإن فيه ماذا؟ مشروعية المعانقة. قام فقام إلي فعانقني. وأيضا الحالة الثالثة قلنا عند شدة الشوق، عند شدة الشوق فإن هذا أيضا لا حرج فيه. طيب، أيضا في مسألة القيام هناك تفصيل، وهذا السؤال أيضا للنساء. قلنا أن القيام له أحوال ثلاث، ف فنريد من الأخوات أن يذكروا فقط ما هي الأحوال الثلاث. وأما السؤال لكم فلو أن يعني رجلا قدم إليك فقمت إليه، حتى ما نعطي الجواب للأخوات، يعني القيام للداخل، فما هو الحكم للقيام إلى الداخل؟ نعم، نعطيك فرصة ثانية. نعم. لا ما ذكرنا في هذا. لا ما ذكرنا هذا. الأصل الجواز، القيام للداخل هو الذي يكون بمنزلة الترحيب والتهنئة، فهذا لا حرج فيه. أما القيام في المجلس هو الذي فيه ماذا؟ فيه الخلاف. طبعا سنطرح بعض الأسئلة لكن في أثناء الدرس وفي ختام الدرس. نرجع إلى درسنا حتى لا يضيع علينا الوقت. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ويكره نتف الشيء، ويكره نتف الشيء. المصنف هنا يذكر أيضا خلقا من الأخلاق وأدبا من الآداب، فذكرها هنا نتف الشيء، فقال: ويكره نتف الشيء، فقد ورد في الحديث أنه نور الله. فقد ورد في الحديث أنه نور الله. نتف الشيء أي سواء كان هذا الشيء في اللحية أو سواء كان هذا الشيء في الرأس. وأصل هذه المسألة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تنتف الشيء، لا تنتف الشيء. وفي لفظ آخر نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نتف الشيء، وقال عليه الصلاة والسلام: هو نور المسلم، من شاب ما من مسلم يشيب شيبة في الإسلام إلا كانت له نورا يوم القيامة. وفي لفظ آخر: ما من مسلم يشيب شيبة في الإسلام إلا رفعه الله بها درجة، وحط عنه بها خطيئة، وكتبت له بها حسنة. إذن فهذا الشيب الذي يظهر على المؤمن هو نور ووقار له. ولذلك قال المصنف هاهنا، قال: وهو أيضا نذير الموت، وهو أيضا نذير الموت. وهذا أحد وجهي تفسير قول الله جل وعلا: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. جاء في تفسير هذه الآية على أحد الوجهين أنه الشيب، أنه الشيب. والوجه الآخر في تفسير هذه الآية أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولعل هذا أقرب بدلالة النص لإخبار الله جل وعلا عن قول المشركين: قالوا بلى قد جاءنا نذير. ولكن القاعدة في التفسير أنه إذا صح حمل المعنى على كلا الوجهين فإن حملهما على أحد الأوجه يعني لا يكون متوجها، فمتى ما احتملت الآية المعنيين كان المعنى صحيحا، وإن كان الأرجح أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال المصنف بعد ذلك أيضا: ويقصر الأمل، لأن ظهور الشيب دليل على ماذا؟ دليل على الكبر، وإذا كبر الإنسان فإنه ماذا؟ فإنه يقترب إلى أجله، فهذا يجعله مقصرا للأمل. ولا شك أن تقصير الأمل من أعظم الأسباب التي تدفع المرأة إلى العمل، فكم من أناس قصر بهم العمل لأجل ماذا؟ لأجل أن الأمل قد طال عندهم. في حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: خط النبي صلى الله عليه وسلم خطا مربعا، وخط في الوسط خطا خارجا منه. يعني تخيل الآن خط الآن مربع مثل لو مثلا بهذا، لكن هذا مستطيل. المربع ما هو المربع؟ المتساوي الأضلاع، هذا يسمى مربع. فخط النبي صلى الله عليه وسلم خطا مربعا، وخط في الوسط خطا خارجا منه، في خط يخرج، وخط في داخله عن يمينه وعن شماله خططا صغار. هنا خطط صغار عن يمينه وعن شماله. أنت صورتم كيف؟ هذا الخط المربع وخط يخرج منه وخطط صغار عن يمينه وعن شماله. وقال للخط المربع هذا الأجل، وفي الخط الذي يخرج هذا الأمل، وهذه الخطط الصغار الأعراض، فإن أعرض عنه هذا نهشه هذا. المقصود منه أن الإنسان قد ضرب له الأجل، لكن مع أنه ضرب له الأجل لكن ماذا؟ لكن هناك شيء يتجاوز هذا الأجل، وهو ماذا؟ وهو أمل. يأمل، عنده أمل بطول العمر وكثرة الأموال والعيش الهني والتمتع بزهرة الدنيا، فيطول أمله حتى يتجاوز هذا الأمل ماذا؟ الأجل. وليس له في أجله إلا التعب، فيتأتيه الأمراض وتأتيه الأسقام، ويوم حزين ويوم. فعلى ما يطيل هذا الأمل إذا كان قد أجل قد حدد له وهو في أجله يتعرض لهذه الأعراض؟ إذن فالشيب مما يجعل الإنسان يقصر في أمله. قال: وحاث على حسن العمل، لأن الإنسان إذا قصر الأمل فإنه ماذا؟ فإنه يزداد عنده العمل. ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بمنكب من الصحابة، قال أخذ الرسول صلى الله عليه وسلم بمنكبي وقال: كن في الدنيا كأنك غريب. عبد الله بن عمر، نعم أحسنت، قال أخذ بمنكبي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. ماذا وصيته؟ قال: إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، لا يكون عندك أمل. دخل عليك الصباح لا يكون عندك أمل إلى أن تصل إلى المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. فتقصير الأمل ما هي النتيجة التي ترتب عليه؟ العمل. وذلك قال: وحاث على حسن العمل، ووقار. ماذا؟ وقار في المظهر والسمت، وهذا يجعل له الاحترام. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من إجلال الله إجلال ذا الشيبة المسلم. فالمرء إذا شاب في الإسلام فإن هذا أدعى إلى ماذا؟ أدعى إلى أن يكرم وإلى أن يحترم، وذلك كانت له منزلة الإجلال، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن من إجلال الله إجلال ذا الشيبة المسلم. ثم ذكر أيضا أمرا آخر، قال: ويكره حلق القفا إلا لمن أراد الحجامة، كذا روي في السنن. قال: ويكره حلق القفا. القفا هو مؤخر الرأس، مؤخر الرأس أي ما يكون في أعلى الرقبة، هذا كله يسمى القفا. قال: ويكره حلق القفا أي يحلقه منفردا دون الرأس، دون الرأس. وإنما نهي عن ذلك لأن ذلك نوع من ماذا؟ نوع من القزع، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القزع، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القزع. وفسره الراوي، قال الراوي: نافع: وما قلت لنافع وما القزع؟ قال: يحلق بعض رأس الصبي ويترك بعضه. وكذلك هذا النوع قيل أنه من أفعال أهل المجوس، فيكون لأجل عدم التشبه بهم. ولذلك إذا عرفنا حكم هذا القزع عرفنا ما يقع الآن من بعض المسلمين هداهم الله من فعل بعض القصات التي وإن لا تأخذ حكم القزع في الظاهر إلا أن فيها تشبها بأهل الكفر والإلحاد، فلذلك ينهى عن مثل هذا لما فيه من التشبه بالكفار ولما فيه من القزع. قال بعد ذلك فصل، ذكر هاهنا أدبا من أداب المتعلقة بالاستئذان، ونلاحظ أن المصنف يعني كعادة كثير من المصنفين في السابق عندما يكتب لربما قد لا تجد ترتيبا في بعض ما يكتب، فيكتب في موضوع فيستطرد فيه ثم يرجع بعد ذلك إلى موضوع آخر، فهنا رجع إلى الاستئذان بعد أن تكلم عن ما يتعلق بخصال الكفارة، وهذا أمر لا يستنكر إذا كان الكلام مرتبا، إذا كان الكلام مرتبا، ولذلك هاهنا يجنح المصنف إلى التبويب في كل موضع يريد أن يطرحه، فإذا قال هنا فصل ولا ينبغي لأحد أن يهجم على أقارب أو أجانب. هاهنا يتكلم المصنف رحمه الله تعالى عن أدب الاستئذان وأن المرأة لا يتهجم، والتهجم المراد به هنا الدخول بغتة على ماذا؟ على أقارب أو غير أقارب، فلا بد أن يتأدب بالأدب، وهذا الأدب هو الاستئذان. قال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الاستئذان من أجل البصر لأجل أن لا يطلع الإنسان على عورة أو بذلة، ولذلك علل المصنف هنا هذه الكراهية قال لئلا يصادف بذلة من كشف عورة ويستأذن ثلاثا، قال لئلا يصادف بذلة من كشف عورة، ومعلوم أن الإنسان إذا كان في بيته فلربما تخفف من الثياب أو كان على ثياب لا يرضى بأن يرى على مثل هذه الثياب، فلذلك أمر المرء إذا أراد أن يدخل على أحد من الأقارب أو غير الأقارب أن يستأذن. ثم ذكر بعد ذلك صفة هذا الاستئذان فقال ويستأذن ثلاثا لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا استأذن أحدكم فليستأذن ثلاثا، وأيضا قال صلى الله عليه وسلم إذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع، ولا شك أن هذا أيضا أدب من الآداب أن المرء إذا استأذن فإنه يستأذن ثلاثا، وهل هذا الأمر يعني مقيد بعدد الاستئذان ثلاثا؟ يعني يذهب بعض أهل العلم إلى أن ذلك يفرق فيما إذا كان البيت صغيرا أو كان البيت يسيرا، فغالب بيوت الصحابة كانت يسيرة فالطرق فيها ثلاثا كاف للدلالة على الاستئذان عند الدخول، أما الآن والبيوت كثيرة أو علم المستأذن أن لربما لم يبلغهم الصوت فلا حرج في أن يزيد على ذلك، ولكن كمال الأدب ماذا؟ كمال الأدب أن لا يتجاوز في ذلك الثلاث، ثم أن تجاوز الثلاث وقد وصلهم العلم مما يؤذيهم فلربما لم يريدوا الإذن له، فكثرة الطرق مما تؤذيهم. أيضا الصفة هذا الاستئذان إما أن يكون صريحا باللفظ بأن يقول أدخل، وقد يكون أيضا الاستئذان بطرق الباب، وكل ذلك وارد في السنة. ثم بعد ذلك انتقل المصنف رحمه الله تعالى الحديث عن أدب من آداب المجالس مما يحفظ الأخوة ويزيد في المودة، وبمخالفة هذا الأدب يحصل الشقاق والنفاق وسوء الظن، وسوء الظن. فقال: فصل. ويحرم أن يتناجى اثنان دون ثالث، لأنه يوجب إيحاشا وكسر قلب. التناجي هو التحدث بالسر، التحدث بالسر، فيتناجى اثنان أي ينفردان بالحديث دون الثالث، دون الثالث، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يتناجى اثنان دون ثالث، لا يتناجى اثنان دون ثالث. وفي حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الآخر حتى تختلطوا بالناس، من أجل أن ذلك يحزنه. وفي اللفظ الآخر: لا يتناجى اثنان دون ثالث فإن ذلك يحزنه، فإن ذلك يحزنه. وهذا معلوم أن الإنسان إذا جلس في مجلس فرأى اثنان انفردا بالحديث سرا دونه فإن ذلك يوجب إيحاشا للقلب، فإن الثلاثة إنما اجتمعوا في المجلس لأن يتجاذبوا أطراف الحديث، فتناجى اثنان دون الثالث مما يوقع في النفس من إساءة الظن أنهم لربما تكلموا بالحديث عنه أو اختصوا بحديث كان الأولى أن يشاركهم فيه. وهذا هذا الحديث خاص باثنين دون ثلاثة؟ لا، فلو تناجى خمسة دون واحد فإن الحكم يكون من باب أولى، فإن الحكم يكون من باب أولى. وإنما ذكر هذا العدد لأنه أقل ما يتصور، أقل ما يتصور أن يقع التناجي أن يتجاهل اثنان ويتركون ماذا؟ الثالث. لكن لو تناجى ثلاثة وتركوا الرابع، أو تناجى خمسة انفردوا بالحديث وتركوا السادس، فإن هذا المعنى يكون أولى من ماذا؟ من تناجي الاثنين. وهذا أيضا من فعل الشيطان، قال الله جل وعلا: إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا. ولذلك ذكر المصنف رحمه الله العلة في ذلك، فقال: لأنه يوجب إيحاشا وكسر قلب، وكسر قلب. فإن كانوا يعني أربعة فتناجى اثنان دون اثنان فإن مفهوم الحديث يدل على جواز ذلك، يدل على جواز ذلك. فهمتم أو اختلط عليكم الأمر؟ لا يتناجى اثنان دون ثالث، لو تناجى ثلاثة دون الرابع هل نفس الحكم؟ نفس الحكم. لو كانوا عشرة وتركوا الحادي عشر نفس الحكم. لكن لو تناجى اثنان دون اثنان، ها، دل الحديث بمفهومه على ماذا؟ على جواز ذلك. اثنان جلسوا يتحدثون واثنان آخران جلسوا، فهل هذا داخل في الحديث؟ لا. ولو اختلط الناس كان الأمر في ذلك أوسع. وكل ذلك يدل على كمال الشريعة وأنها تراعي جانب جلب المودة والمحبة بين المتجالسين، وتنهى عن كل أدب، كل عمل يؤدي إلى الفرقة والاختلاف وأذية المسلم. انتقل المصنف رحمه الله بعد ذلك الحديث عن بعض الآداب المتعلقة بالأكل، بعض الآداب المتعلقة بالأكل. طيب، قال: فصل. ويستحب افتتاح الأكل ببسم الله، ويستحب افتتاح الأكل ببسم الله. هذا الاستحباب أخذ من قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن سلمة عندما رأى النبي صلى الله عليه وسلم يده تطيش في الصفحة، قال النبي صلى الله عليه وسلم له معلما: يا غلام سم الله، سم الله. وها هنا الحديث فيه الأمر بماذا؟ بالتسمية، الأمر بالتسمية. وأما الدليل الآخر فقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أكل أحدكم فليسم الله، فليسم الله، فإن نسي فليقل بسم الله أوله وآخره، بسم الله أوله وآخره. وهذا أيضا فيه ماذا؟ فيه الأمر بالتسمية. ولذلك ذهب بعض أهل العلم ومنهم ابن حزم وغيره إلى وجوب التسمية عند الأكل، لأن هذه الأحاديث دلت على الأمر بماذا؟ بالتسمية، والأمر يقتضي الوجوب، فدل الحديث على وجوب التسمية. وأما جمهور أهل العلم فإنهم يرون أن الأمر هاهنا الاستحباب، وصارف هذا الاستحباب على ما ذهبوا إليه إلى أنه ماذا؟ لأنه الإجماع، الإجماع، فجعلوا الإجماع صارفا لأحاديث الأمر بوجوب التسمية. ولكن الأقرب والله أعلم أن التسمية عند الذكر واجبة، التسمية عند الذكر واجبة. وأما الزيادة على التسمية بأن يقول بسم الله الرحمن الرحيم، نقل النووي وغيره جواز ذلك، بل قالوا إن ذلك هو الأفضل. وأيضا نقل أيضا عن شيخ الإسلام أنه رأى جواز ذلك، وأما ابن حجر فإنه رجح عدم صحة وجواز هذا القول، وذلك لعدم ورود الدليل على ذلك. ولعل هذا هو الأقرب، الاكتفاء بالتسمية، الاكتفاء بالتسمية. قال وختمه بالحمد لله، وختمه بالحمد لله، وهذا أيضا مما يندب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليه فيحمده عليها، ويشرب الشربة فيحمده عليها. وهناك صيغ كثيرة للحمد عند ختام الطعام، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي أطعمني هذا وسقاني ورزقنيه من غير حول لي ولا قوة، وإن اكتفى بمجرد الحمد فهذا أيضا مشروع. ثم قال وأن يأكل بيمينه، أيضا وأدب من الآداب عند الأكل أن يأكل بيمينه، وهذا أيضا مما ذهب إليه جمهور أهل العلم إلى أنه يستحب أن يأكل بيمينه، يستحب أن يأكل بيمينه. ولكن الأصح والله أعلم أن الأكل باليمين واجب مع القدرة، واجب مع القدرة، وذلك لنصوص كثيرة، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالأكل، أمر بالأكل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن سلمة قال وكل بيمينك، ونهى أن يأكل بالشمال، قال صلى الله عليه وسلم لا تأكلوا بالشمال، لا تأكلوا بالشمال. وأما الدليل الثالث فإن في قصة ذلك الرجل الذي أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يأكل بيمينه، فقال ماذا؟ قال لا أستطيع، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم قال لا استطعت، فشلت يمينه، فشلت يمينه. وهذا دليل على وجوب الأكل باليمين عند القدرة، عند القدرة. ومن ذلك نعرف الخطأ الذي يقع فيه بعض المسلمين هداهم الله من الأكل بالشمال، فتجد البعض منهم يأكل بشماله أو يأكل باليمين ويأكل بالشمال. ومن الأخطاء أيضا أن يأكل باليمين ويشرب بالشمال، فنقول لا، يقول ما أستطيع، نقول لماذا لا تستطيع؟ ضع يدك واشرب باليمين، ضع الإناء وكل باليمين. فلا ينبغي للإنسان أن يحتج بمثل هذه الأدلة الواهية كي يخالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم. قال المصنف بعد ذلك وأن يأكل بيمينه مما يليه إذا كان الطعام نوعا واحدا، وهذا أيضا من الأدب في الأكل أن يأكل الإنسان مما يليه من الطعام، لحديث عمر بن سلمة قال له النبي صلى الله عليه وسلم وكل مما يليك، وكل مما يليك. قال هنا ابن عقيل مستثنيا إذا كان الطعام نوعا واحدا، إذا كان الطعام نوعا واحدا، فإن تعدد الطعام فله أن يأخذ منها هنا ويأخذ منها هنا، ولكن ينبغي أن يراعي في ذلك الأدب أيضا فيأكل مما يليه. فبعض الناس هداهم الله إذا حضر إلى الطعام فاكتراه يأكل وكأنما يقفز قفزا إلى الطعام، يمد يده إلى ها هنا ويمد يده إلى هنا، هذا يعني مما تشمئز منه النفوس وتدل ويدل على الشراهة في الطعام، ولم بغي أن يفعل عند حضور الكبار وعند حضور الفضلاء من الناس عند الطعام. قد يكون إنسان في بيته وبين أولاده فيتوسع في ذلك، أما أن يحضر عند الناس ويفعل مثل هذه الأفعال التي لربما يعني دلت وساءت به الظن فلا ينبغي فعله، وإن تعدد الطعام وتنوع. فإن علم المرء من هم حوله يعني عدم تأذيهم من هذا الفعل فإن ذلك مشروع لا حرج فيه. وقد قال أنس رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء، يتتبع الدباء وهو اليقطين، فدل ذلك على أنه يجوز الإنسان أن يأكل يعني من مما لا يليه إذا كان الطعام متنوعا إذا علم من هم حوله إذنهم له بذلك. ولا يأكل من ذروة الطعام لكن من جوانبه، لأمر النبي صلى الله عليه وسلم كلوا من جوانبها ولا تأكلوا من وسطها فإن البركة تنزل في وسطها، فإن البركة تنزل في وسطها. وهذا أيضا من الأدب أن يأكل الإنسان من جوانبها. وأنبه إلى يعني لأمر يقع عند الناس عند حضور الولائم، تحضر الوليمة فتجد صاحب الوليمة يضع ماذا؟ يضع الطعام ويضع بجانب الطعام صحون كي يأكل منها، فالبعض يصر يقول أنا لا أكل من الصحون. طيب لماذا وضع لك هذا الصحن؟ وضع لك هذا الصحن حتى تأخذ منه مقدار ما تستطيع أن تأكل، ولكي تحافظ على ماذا؟ تحافظ على الطعام، لأنك ربما يكون الطعام كثيرا فتضع يدك فيه فيترتب على ماذا؟ يترتب على ذلك إفساد الطعام، فلا يمكن الانتفاع من مثل هذا الطعام. وقد حضرنا بعض المجالس فرأينا البعض يصر إلا أن يأكل من ماذا؟ من الصحن الذي وضع عليه الطعام. فنقول لا، إذا وضع لك صاحب البيت وضع لك مثل هذه الصحون الصغيرة لكي تغرف منها فإن من الأدب أن تأكل من هذه الصحون ولا تضع يدك في وسط الطعام كي تأكل منه، لأنه لربما يرغب أن يحفظ الطعام ما بقي من الطعام. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم هنا يرشد إلى ماذا؟ إلى أن يأكل الإنسان مما يليه ولا يأكل من وسط الطعام، فإن في ذلك بركة، ومن هذه البركة أن يحفظ ما بقي، ولأنه إذا وضع يده في وسط الطعام لربما تقدر بعض الجالسين من الأكل من الطعام إذ وضع يده في وسط الطعام. وهذا أيضا يعني من الأدب الذي لا بد أن يراعى عند الطعام، وما أكثر هذه الأداب التي يقع بها الجهل وتقع المخالفات بسبب عدم العلم بمثل هذه الأداب العظيمة. قال وكذلك الكيل فإنه أدعى للبركة، وكذلك إذا اكتال في المكيال فإنه لا يجعل الطعام الذي يريد أن يكيل به في الوسط وإنما يجعله من على الجوانب لأن ذلك أدعى للبركة، كذا روي في السنن أي الحديث الذي تقدم ذكره لا تأكلوا من جوانبها، كلوا من جوانبها ولا تأكلوا من وسطها فإن البركة تنزل في آخر، فإن البركة تنزل في وسط الطعام. قال هنا بعد ذلك ذاكرا أدبا آخر قال ولا ينفخ في الطعام الحار ولا البارد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النفث في الإناء، الحديث الآخر نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتنفس في الإناء أو ينفخ فيه أو ينفخ فيه. وقد ذكر أهل العلم الحكمة في ذلك، وقالوا أن الحكمة في ذلك أمران: إن كان هذا الإناء مما يتداول بين الناس فإن النفخ فيه يوجب تقذر النفوس من الشرب بعده، من الشرب بعده، فعلى الإنسان إذا شرب أن يراعي من بعده ممن سيشرب. والحكمة الثانية قالوا: ولأن ذلك أيضا يوجب قد يورث تقذر المرء مما يخرج منه، فربما يخرج منه شيء وهو ينفث فيتقذر مما يشرب ويدع الطعام ويدع الشراب لأجل ما صنع. والحكمة الثالثة ذكرها بعض المعاصرين أن النفخ في الإناء قد يعني تنتقل معه بعض ما يخرج من المعدة من البكتيريا مما يسبب الأمراض، الأصل في ذلك مراعاة هدي النبي صلى الله عليه وسلم. علمنا بمثل هذه الأمور فإن نحمد الله سبحانه وتعالى على كمال شريعتنا، وأن جهلنا فنبقى على الأصل وهي السنة. قال: ولا يكره الأكل والشرب قائما، ولا يكره الأكل والشرب قائما. ها هنا يذهب المصنف إلى أن الأكل والشرب كلا الأمرين جائزين، كلا الأمر جائزين. وهذه المسألة يعني فيها خلاف طويل بين أهل العلم على وجه الاختصار وعدم الإطالة. نصوص دلت على التحريم: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب قائما، وزجر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب قائما، وأيضا قال صلى الله عليه وسلم: لا يشربن أحدكم قائما. هذه النصوص ظاهرها يدل على ماذا؟ تحريم الشرب قائما. وهناك أيضا نصوص أخرى من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه شرب قائما. قال ابن عباس رضي الله عنه: سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فشرب من زمزم قائما. هذا من فعله. وشرب علي رضي الله عنه ثم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرب قائما. وأيضا في حديث عمرو بن سلمة عن أبيه عن جد عمرو بن شعيب عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال وشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما وقاعدا. وعائشة رضي الله عنها قالت: وشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما وقاعدا. وكلها أحاديث صحيحة ثابتة. إلى عدة آثار عن الصحابة عن عمر وعن عثمان وعن علي وغيرهم من التابعين أجازوا الشرب قائما، وفيها ما صح وثبت عنهم وفيها ما في سنده ضعف. وأما أصح ما ثبت فإنه عن علي وعن ابن عمر وعن ابن الزبير عبد الله بن الزبير. كيف تعامل العلماء مع مثل هذه الأحاديث؟ هذا بابه باب الأصول ولا نريد أن نطيل فيه. فمنهم من ذهب إلى ماذا؟ منهم من ذهب إلى ادعاء النسخ، فقالوا أحاديث الجواز تنسخ أحاديث النهي، قالوا بدلالة أن هذا الأمر فعل فعله الصحابة ونقلوه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من آخر ما وقع، فقالوا أن هذا دليل على أن أحاديث النهي منسوخة. وطائفة من وجه مسلك آخر من المسالك في هذه المسألة أن منهم من رجح أحد القولين، فمنهم من رجح أن تحريم الشرب قائما، قالوا لأن هذا ينقل عن البراءة الأصلية، إذ الأصل يجوز الإنسان يشرب، فهذه الحديث تنقل عن البراءة الأصلية ولا يمكن لنا أن نعرف التاريخ، فتبقى حديث النهي أصح لأنها تنقل عن البراءة الأصلية. وأما القول الثالث فإنهم ذهبوا للجمع بين القولين، فقالوا الأكمل أن يشرب الإنسان قاعدا، أن يشرب الإنسان قاعدا، وإن شرب وهو قائم فإن ذلك جائز لا حرج فيه لثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة وعن التابعين ولعل هذا هو الأقرب، أن يقال يكره الشرب قائما، ولكن من شرب وهو قائم فإن ذلك جائز، لأن من مدلولات الكراهة ماذا؟ الجواز، أي أنه جائز لكن الأفضل أن لا يفعل. ثم قال ويكره، حتى نختم يعني هذا الباب، قال ويكره متكئا، أي ويكره أن يأكل أو يشرب وهو متكئ. والمتكئ ها هنا في تفسيره أقوال، فمنهم من قال أي متكئا على أحد جنبيه، متكئا على أحد جنبيه، والقول الآخر في الاتكاء أي متكئا على شقه الأيسر، متكئا على شقه الأيسر. والأصح أن الاتكاء قد يكون على جهة اليمين وقد يكون على جهة يسار، لا لابد يسار، اليسار من اليسر على الشمال، ننبه على أن اليمين ويقول ماذا؟ شمال، يقول الشمال ولا نقول يسار، ولا نقول يسار، ونقول يسرى صحيح ولكن يسار لا، ليس صحيح من ناحية اللغوية. فذلك بعضهم قال اللهم اجعلنا، اللهم لا تجعلنا من أهل اليسار، هذا تعد في الدعاء، تعد في الدعاء. قال ويكره متكئا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا آكل متكئا، ولا آكل متكئا. ونختم بهذا، قال وإذا أراد دفع إناء الشراب أو اللقمة دفع إلى من على يمينه أولا، كذا كان يفعل النبي، كذا كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. هنا الأدب في تقديم الطعام، كيف يكون تقديم الطعام؟ نقول تقديم الطعام يكون إما، حتى تفهم التفصيل، إما أن يأتي المرء فيقدم الطعام، يقدم الطعام أي هو الداخل، صاحب الطعام جاء أو جاء بالشراب، فعلى من يبدأ؟ قال هنا وإذا أراد دفع إناء الشرب أو اللقمة دفع على من عن يمينه أولا، كذا كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. هذا إذا كان هو قد شرب وماذا وأمسك به ثم أراد أن يدفع. أما إذا استسقى الساقي فإنه يبدأ بمن ماذا؟ بمن استسقى. والحالة الثانية إذا دخل فأراد أن يسقي فإنه يقدم ماذا؟ يقدم الأكبر، يقدم الأكبر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كبر 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 كبر. فإذا قدم الطعام وشرب من كان كبيرا في المجلس، فإذا انتهى الكبير يبدأ ماذا؟ يبدأ بمن على يمينه، يبدأ بمن على يمينه، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بإناء شيب بماء، وعن شماله ماذا؟ أبو بكر، وعن يمينه الأعرابي، فدفعه النبي صلى الله عليه وسلم لماذا؟ للأعرابي، للأعرابي. فدل ذلك على ماذا؟ على أن اليمين يقدم، على أن اليمين يقدم. قلنا وهذه المسألة تفصيلها يختلف بتفصيل من طلب، فإن من طلب فإنه يبدأ به كأن يستسقي من في المجلس فإنه يسقى، فيكون أول من يسقى، أو كان السقي في المجلس فإنه يبدأ بالكبير لقول النبي صلى الله عليه وسلم كبر كبر. في حديث الآخر أيضا، حديث ابن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أراني في المنام أتسوك بسواك، فجذبني رجلان أحدهما أكبر من الآخر، فتناولت السواك الأصغر فقيل لي كبر فدفعته إلى الأكبر. وبهذا التفصيل ينتظم الحديث عن كيفية السقي وإعطاء الطعام لمن حضر في المجلس. طيب، نقف عند هذا ونسأل بعض الأسئلة في الدرس. طبعا غدا إن شاء الله سيكون عندنا الحديث عن بعض آداب المتعلقة بالنوم، والحديث أيضا عن إن شاء الله نحاول أن نتكلم عن الغيبة في الحديث. نحاول إن شاء الله نتكلم عن الغيبة في الحديث ونسأل بعض الأسئلة من الدرس السابق وأيضا مما أخذناه في هذا الدرس حتى ننشط الهمم قليلا. قال مصنف مما ذكره في الدرس السابق، قال: وينبغي الإنسان أن لا يدخل في سر قوم ولا حديث لم يدخلوه فيه. من يأتي لنا بما يدل على ما ذكره المصنف؟ ولا تجسسوا. أنا سنعطيك الجائزة إن شاء الله، لكن لو أجبت لنا وجه الدلالة من الناحية الأصولية إنزين هو سهل يعني. ولا تجسسوا. طيب، واحد يقول لك: يا أخي ما أفهم منه التحريم، كيف؟ ما فهمت السؤال؟ يعني الآن كيف فهمت من هذا أن هذا محرم؟ كيف فهمت من لا أنت ما فهمت السؤال محمد، أجب على تكملة الجواب. ها سهل يعني هذا. فهمت؟ النهي يدل على ماذا؟ على التقرير الأصولي أن تقول نهى الله جل وعلا، يعني التقرير الأصولي أن تقول نهى الله جل وعلا عن ماذا؟ عن التجسس، والنهي يقتضي التحريم، فدل ذلك على ماذا؟ على تحريم التجسس. أريد نص آخر محمد، هات نص آخر تذكر حتى نعطيك جائزة أفضل. من يأتينا بالنص؟ حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: من تسمع حديث قوم وهم يقتلون. الآنك. أحسنت، أعطى الشيخ جائزة وننتظر إذا مر علينا سؤال نعطي الأخ محمد جائزة أفضل. الجوائز ترى عند الشيخ، جائزة ترى له. لا، هذا في هذا، هذه جزئية أخرى، هذه جزئية أخرى ممكن أن يؤخذ منها أيضا، يعني يمكن أن يستنبط منها. طيب، أما السؤال للنساء: من تلفت في أثناء الحديث، دل ذلك على إرادة ماذا؟ إرادة كتمان هذا الحديث. ما هو النص الذي يدل على وجوب حفظ هذا الحديث؟ هذا السؤال للنساء. طيب، الآن من يأتي لنا بصفة النبي صلى الله عليه وسلم في مشيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم في مشيه له صفتان، ما هي الصفتان؟ محمد حتى يحط النصاب، و الصفة الثانية أيوة يتكفأ. قلنا لأن كلا الأمرين كلاهما صفتين في مشية النبي صلى الله عليه وسلم. محمد عمران أخ محمد الشيخ أخر من بعد من أجابه ولم يأخذ أجابه ولم يأخذ لا أخر. طيب قلنا أيضا في مشية النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ أنه كان يتكفأ تكفؤا. والتكفؤ قلنا ماذا؟ أن يكون كأنما يقتلع الأرض قلعا، يعني يميل في مشيته إلى الأمام قليلا، يميل كأنما يتكفى كما تتكفى السفينة، أي تميل بوجهها إلى الأمام. ذكر المصنف رحمه الله تعالى 10 من الفطرة. قال ومنها قص الشارب. قلنا وفي قص الشارب وجهين، ما هما؟ تفضل الأخذ مما زاد من أعلى الشفاء، هذا واحد حق إزالته بالكامل، يعني هو الجز قالوا الجز أبلغ من القص، الجز أبلغ من القص وليس هو الحلق، وليس هو الحلق. وأستدل بقوله سلم أنهكوا الشوارب. قال أيضا هنا المصنف والتي في الجسد حلق العانة وندف الإبطين وتقليم الأظافر. قلنا أن السؤال لكم، قلنا أن هذه الثلاثة ما هو الضابط في التوقيت في الأخذ منها؟ ما هو الضابط في التوقيت في الأخذ منها؟ 40 يوما. أحد عنده جواب آخر؟ أسبوع. احنا قلنا هذه أقوال ذكرت فيها، لا قلنا ضبطنا هذا بضابط. أحسنت. المقصود من ذلك هو ماذا؟ هو طبيعة الإنسان. بعض الناس 40 يوم ما يخرج حتى منه شيء، ما يخرج منه إلا شيء يسير جدا، لا يمكن معه النتف أصلا، يعني ما يمكن أن تنتف بماذا إذا كانت ماذا إذا كان 40 يوم، يكون صغير جدا، ما يكون فيه مشقة في النتف. فهل هنا يعني يلزمه أن ينتف؟ لا، وإنما الأكمل في ذلك أن لا يتجاوز 40 يوما إلا وقد ماذا؟ إلا وقد نتف. وإلا فالضابط في ذلك قلنا المرجع في ذلك إلى حال الإنسان، فمن كان شعره يطول فإنه يتعاهده بالأخذ حلقا للعانة ونتفا للإبط، نتفا للإبط. طيب هذا السؤال أيضا للرجال. هناك فرق بين الحلق والنتف، فما هو الفرق ولماذا جعل النتف في هذا الموضع والحلق في هذا الموضع؟ هذا سؤال ترى مركب، يعني فريد الجواب مركب، أحيانا نفسي أخشى أن أنسى السؤال. هناك فرق بين الحلق والنتف، في فرق ولا ما في فرق؟ في فرق. ما هو الذي إذا سيجيب على السؤال الذي يليه مباشرة حتى تأخذ الجائزة؟ لازم تكون مستعد للسؤال الذي يليه. هم ثلاثة أو اثنين حسب ما يأتي في ذهني. الحين لا أنا ما سألت هذا، أولا سألت هل هناك فرق بين الحلق والنتف، هذا هو في فرق. ما هو الفرق إذن؟ الحلق يكون بآلة، هذا صحيح، يكون بآلة كالموسى وغيره. وأما النتف فإنه يكون ماذا؟ الأخذ باليد أو بما يقوم مقام اليد من النورة أو غيرها أو غيرها. طيب لماذا جعل، أين يكون موضعهما؟ الحلق العانة والنتف الإبط. هذا السؤال مهم، لماذا كان النتف في العانة والحلق في الإبط؟ زين حتى الحلق نفس الشيء يعني، لو ترك كلاهما سيزول لو حلقه يعني. اقتربته عمر، يستاهل جائزة، بس الحين نريد أن هذا تكملة الجواب ليس عليه، لأنه استحق الجائزة بس نريد للعلم لماذا. لا نريد واحد غيرك يعني، ما غير تفضل ما لي جائزة ترى، هذا بس جواب لماذا النتف للعانة للإبط. لا دل النص، لا شك أن دل النص، لكن لماذا أنا أسأل لماذا؟ لا كلاهما ينتج نفس النتيجة. حتى نريد آخر واحد نعطي. أنا ذكرت هذا لكن ذكرت هذا نعم. أما أحسنت هذا جواب، لكن يعني أن النتفة مما لا يهيج البشرة لعود نبات الشعر بخلاف الحلق. الحلق يهيج، كلما حلقت كلما ماذا كان أسرع، كلما كان أسرع. ومعلوم أن الأذى الذي يكون في الإبط أكثر من الذي يكون في ماذا في العانة، لأن أكثر رائحة العرق تخرج من ماذا من الفناسبة، أن يكون النتف في الإبط وأن يكون الحلق للعانة، ولأن الحلق أيسر من ماذا من النتف. وفي نتف العانة شدة ومشقة بخلاف نتف الإبط، فإن النفوس تعتاده، النفوس تعتاده، ولأن شعر العانة يختلف عن شعر الإبط، فشعر الإبط خفيف سهل ممكن أن ينتف، بخلاف شعر الإبط خفيف يسهل نتفه، بخلاف شعر العانة فإنه يكون في الغالب ثقيلا يصعب معه ماذا يصعب معه النتف، يصعب معه النتف، ناسب الحلق فيه. نأخذ سؤال للأخوات، فرقنا في التناجي بين عدة أوجه، فذكرنا وجه في تناجي الجماعة دون الواحد، وفي تناجي اثنين دون جماعة، فما هو التفصيل في ذلك، وأيهما الصورة الجائزة وأيهما الصورة التي نهي عنها. وآخر سؤال نسأله لكم، هذا سؤال يعني يحتاج إلى يعني استجماع أصولي. قلنا في مسألة الشرب واقف، قلنا أن للعلماء في هذه المسألة ثلاثة مسالك في التعامل مع النصوص الشرعية. أولا نريد واحد يأتينا للمسالك الثلاثة، المسالك الثلاثة مجموعة. محمد لا مسلك ماذا؟ لا العنوان مستأتين، لا تأتي بالجواب، قل لي كذا 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 بس. النسخ يعني هو نوع من أنواع الترجيح نقول. أيوة الترجيح الجمع، نعم. هذه ثلاثة مسالك، منهم من ذهب إلى مسلك النسخ، ومنهم من ذهب إلى الترجيح، ومنهم من ذهب إلى الجمع. فاحن أخذ جائزة. طيب هل ما نكرر الجواز؟ هذا السؤال المهم، هذا الذي يستحق عليه الجائزة. الآن مسلك الترجيح، من يأتي لنا بمسلك الترجيح في المسألة؟ هذا يحتاج إلى تدقيق في الجواب. ها هات لنا الترجيح. نعم. نعم هذا ترجيح. طيب أليس هناك ترجيح آخر؟ هذا استحق جائزة، لكن هل هناك ترجيح آخر؟ ها ما هو الترجيح الآخر؟ الجواز مطلقا، الجواز مطلقا. فهذا أيضا مسلك من مسالك الترجيح، بس يكون مثالك ترجيح، وإن كان يميل إلى أنهم ادعوا النسخ. ها كيف؟ كيف عرفت أنه أن هذا سابق وأن هذا متقدم؟ هذا متى يقال بهذا؟ إذا عرفت التاريخ، عرفت التاريخ، والتاريخ يعرف بمثلا بالترخيص، أن يقال رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشرب قائما، فالترخيص دلالة على ماذا؟ على أن النهي كان سابق ثم رخص، أو كان آخر الأمرين الشرب قائما. فهنا عرفنا التاريخ، لكن إذا لم نعرف التاريخ فنبقى ماذا؟ لا يمكن أن تدعي النسخ وقد جهلت التاريخ. هو قد يفهم من النصوص أن ماذا؟ أن يشعر من النصوص ويستنبط منها استنباطا أن هذا الفعل كان متأخرا، بدليل النبي صلى الله عليه وسلم شرب من زمزم وهو قائم، وقالوا أن هذا كان في آخر العهد، لكن ليس هناك تاريخ، فإذا ادعاء النسخ لا وجه له. إذن ما هو الوجه الثالث؟ تقديم القول على الفعل. نعم. لا ليس هذا الذي ايوه نعم لا البس الاخوه الذي اخذ جائزه ما نريد ان يجيب مره ثانيه، يعني حتى اخذ جائزه ها؟ لا خلينا غيرك يجاوب وياخذ جائزه. اخذ جائزه؟ تفضل. نصيبك اذا ما أين القرينة الصارفة؟ فعله. تقصد أن الفعل دليل على الجواز. نعم. هنا الفعل يدل على الجواز، يدل على الجواز، لكن قلنا أن هذا مع ماذا؟ مع الكراهة. وهل يقال أن المسلم يفعل ما هو مكروه؟ لا، لا يقال بأن المسلم يفعل، إنما فعله المسلم لبيان أنه جائز. فالمسلم أفعاله تشريع للأمة، فيفعله صلى الله عليه وسلم ليبين للناس أنه جائز، وليس لأن المسلم يقال أنه يفعل المكروه، لا حاشاه عليه الصلاة والسلام، ولكن إنما فعله لبيان الجواز. وقلنا أن مما يرجح هذا كثرة القائلين به من الصحابة والتابعين. هذا صحيح، يقولون الأصوليين لهم وجهين، يقولون دلالة القول أقوى من الفعل، ولكن يقول الفعل أثبت من القول، الفعل أثبت من القول. صحيح أن دلالة القول أقوى، لماذا قالوا هذا؟ لأن القول لا يرد عليه الاحتمال، لكن الفعل يرد عليه الاحتمال، فقد يكون هذا الفعل خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وقد يكون هذا الفعل لأجل ماذا؟ إنما فعل النبي صلى الله عليه وسلم للحاجة إليه، كما يعني قالوا إن إنما شرب النبي صلى الله عليه وسلم من الإناء لعدم تمكنه، لأنها كانت قربة والقربة كانت معلقة. فالفعل يطرأ عليه ما يورد الاحتمال أن يكون خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم، أن يقول إنما فعله لحاجة، أو يعني أن لا يفهم منه العموم، يقال واقعة عين لا عموم لها، لا يمكن أن تستفيد منها عين، واقعة عين. المهم الشاهد أن هذه المسألة ذكرناها، وأهل العلم يرجحون فيها ترجيحات، لكن هذا الذي ظهر والله أقرب أنه أن من شرب وهو قائم فإن ذلك جائز لا حرج فيه، وإن كان الأفضل هو الشرب قاعدا، لأنه أكثر فعل النبي صلى الله عليه وسلم. نكتفي بهذا القدر من الحديث، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.